بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة مستمرا في التعليق على الوصايا التي ختم بها المؤلف وفقه الله كتابه هذا معالم في طريق طلب العلم. وهذه الوصايا وصايا هامة في حياة طالب العلم لا يستغني عنها، وذلك لضرورته إليها، فهي وصايا علمية عملية يباشرها طالب العلم في حياته وفي تحصيله وفي تعامله مع نفسه ومع الناس، وفي كذلك دعوته إلى الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الجوانب التي تتعلق بهذه الوصايا. كان المفترض أن نتدارس في هذا اليوم الوصية الرابعة، وهي الحذر من التعالم، إلا أن هذا الموضوع في الحقيقة من الموضوعات الدقيقة والطويلة أيضا في نفس الوقت، فلذا رأيت تأجيله إلى اللقاء القادم أن يسر الله جل وعلا، وذلك لكثرة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، واغتناما للوقت وسيرا في الكتاب رأيت أن نتدارس الوصايا التي تلي هذه الوصية. تفضل ياسر. الوصية الخامسة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية الخامسة الثناء على الله تعالى عند ذكره، وهذا من باب الأفضل، وإلا فليس ذلك بواجب، لكن كلما عود الإنسان نفسه ذلك ازداد تعظيمه تعظيم الله تعالى في قلبه.
نعم. الثناء على الله جل وعلا عند ذكره، هذه الوصية أيها الإخوة هي الوصية الخامسة، وهي وصية جليلة نظرا لتعلقها بحق الله تبارك وتعالى. فمن حق الله جل وعلا على عباده أن يثنوا عليه وأن يعظموه وأن يجلوه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ما المراد بالثناء على الله جل وعلا عند ذكره؟ المراد بالثناء على الله جل وعلا أيها الإخوة حمده تبارك وتعالى، وذلك بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعوت جلاله وكماله تبارك وتعالى، وبيان فضله وإحسانه ولطفه بخلقه بما من الله جل وعلا عليهم من نعمه وآلائه تبارك وتعالى، وبيان أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للمحبة والكمال والخضوع والتعظيم تبارك وتعالى. وهذا هو حقيقة الحمد لله. إذا قيل ما معنى الحمد، ما معنى حمد الله، فالجواب حمد الله أي وصفه بالكمال، وصفه جل وعلا بصفات الكمال مع محبته تبارك وتعالى وتعظيمه. فبهذا يكون الحمد الحقيقي لله جل وعلا، أن يوصف بالكمال وأن يجمع مع وصفه بالكمال المحبة والتعظيم. والعناية بهذا الأمر أيها الإخوة، أعني بالثناء على الله جل وعلا، هو عناية بباب عظيم من أبواب الدين. ما هو هذا الباب؟ هذا الباب هو باب الأدب مع الله عز وجل. فهذا الباب باب كبير من أبواب الدين، فيثنى على الله جل وعلا عند بيان أحكامه، ويثنى عليه عند تبليغ شرعه، ويثنى عليه عند بيان صفاته جل وعلا وأسمائه جل وعلا وأفعاله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أيها الإخوة يحب من عباده أن يحمده، وهو جل وعلا يحب من عباده أن يمدحوه، فهو عز وجل يحب المدح كما سيأتي. وهو جل وعلا يحب من عباده أن يعظموه وأن يجلوه ويقدروه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ليس أحد أحب إليه المدح من الله. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وأصله في الترمذي، وإن شئتم فارجعوا إلى السلسلة الصحيحة برقم 2180. فالله عز وجل يحب منا أن نمدحه بما هو أهله جل وعلا. والعناية إخواني بالثناء على الله عز وجل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في خطبه، هديه في رسائله، هديه صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة والأمور العارضة التي تحتاج إلى بيان، فيقوم صلى الله عليه وسلم ويبين الحكم، وقبل ذلك يقدم به حمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما يأتي أو يرد أو تسمعون أيها الإخوة والأخوات في الأحاديث قول الصحابي: ثم قام صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، يرد أو لا يرد؟ يرد. أو يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. أو يقول: فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر وأثنى عليه، أي على الله عز وجل، وقال كذا وكذا. إذن حمد الله عز وجل والثناء عليه تبارك وتعالى هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم لا شك أن قدوته وأسوته في هذا الباب وفي غيره هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يبدأ كلامه، رسائله، محاضراته، خطبه، مقالاته، تآليفه إلى غير ذلك، يبدأها بأي شيء؟ بالثناء على الله تبارك وتعالى وحمده. أيضا حتى أثناء الكلمة أو أثناء المحاضرة أو أثناء الخطبة يثني على الله جل وعلا، فإنه إن فعل ذلك استفاد فائدة عظيمة نبه عليها المؤلف وفقه الله. ما هي هذه الفائدة؟ قال المؤلف وفقه الله: لكن كلما عود نفسه ذلك ازداد تعظيم الله جل وعلا في قلبه. فهذه فائدة عظيمة وثمرة طيبة مباركة نافعة تعود على قلب طالب العلم. وإذا ازداد تعظيم طالب العلم لله جل وعلا ازداد حبه لله، وازدادت عبادته لله تبارك وتعالى، وقوي ونشطت جوارحه في طاعة الله جل وعلا، فيصبح قريبا من ربه. وإذا صار طالب العلم قريبا من الله تبارك وتعالى أنس وحيا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. فهذه فائدة حقيقة يعني من أجل الفوائد. وكثرة أيضا كثرة الثناء على الله تبارك وتعالى ومدحه جل وعلا يدل على ماذا؟ يدل على حب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يلهج في الحقيقة ويكثر مدح شخص إلا لأنه يحبه. فكثرة الثناء على الله دليل على حب الله، وكثرة الثناء على الله علامة على تعظيم الله تبارك وتعالى. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن المرأة كلما أو مهما أن المرأة كلما مهما أثنى على الله عز وجل وحمده فإنه لن يوفي الله جل وعلا حقه من الثناء والمدح أبدا، لن يوفي الله جل وعلا حقه من هذا، لأن حق الله جل وعلا أكبر وأعظم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو جل وعلا هو الذي يستطيع أن يثني على نفسه ثناء كاملا تاما، أما عباده فمهما أثنوا عليه فكما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث يعني رواه أبو داود، وهذا من الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في قيام الليل. وإذا نظرنا في الحقيقة في مؤلفات العلماء وفي خطبهم نجد يعني أن كتبهم يعني مليئة بهذا. انظروا مقدمات العلماء خصوصا العلماء المتقدمين، ثناء في غاية من الروعة ويعني جمال العبارة. فالنظر في مقدماتهم والاستفادة منها في هذا حقيقة من الأمور المطلوبة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الوصية الخامسة. نعم يا سيد فضل.
الوصية
نعم.
الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره.
الصلاة والسلام.
والذي يقلب كتب الحديث والمسانيد يرى عجبا، يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرات بل مئات المرات، ومع هذا لا يفترون عن كتابتها.
نعم، هذه الوصية إخواني كسابقتها من حيث الأهمية. فهذه الوصية مهمة وعظيمة لتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. فالصلاة عليه والسلام عليه عليه الصلاة والسلام عبادة عظيمة وقربة جليلة. ولهذا نبه المؤلف وفقه الله بهذه الوصية على أهمية هذه العبادة وعلى عناية العلماء بهذه الطاعة وعلى الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في هذه العبادة العظيمة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخفى أيها الإخوة أن لعلمائنا مصنفات عديدة ومؤلفات كثيرة جدا في هذه الطاعة العظيمة، وهي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فعنايتهم بهذه العبادة جاءت من عدة أو في بيان عدة أمور، منها بيان معنى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ومعنى السلام عليه، وما هي المواضع المشروعة فيها الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وما هي الفضائل والثمرات والفوائد التي يجنيها المسلم وطالب العلم خصوصا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل في الحقيقة من أنفع الكتب وأفضلها وأجمعها في هذا الباب وبيان هذه العبادة كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو مطبوع عدة يعني طبعات، منها طبعة الشيخ مشهور وفقه الله في دار ابن الجوزي، وكذلك الطبعة التي خرجت بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في عالم الفوائد. فهاتين الطبعتين من يعني أسلم الطبعات من الأخطاء. هنا يقول المؤلف: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في تنبيه على أمر مهم، ما هو؟ وهو الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمع بين الصلاة عليه وبين السلام عليه. لماذا؟ لأن هذا هو الوارد. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا هو المأمور به المؤمنون، يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيجمع بين الصلاة وبين السلام عليه. فلا يقال أو لا يصلى عليه دون السلام عليه، ولا يسلم عليه دون الصلاة عليه. فلا يقال صلى الله عليه ويسكت، ولا يقال عليه السلام ويسكت، إنما يجمع بين الأمرين، كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، مطبوع معروف مشهور. وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتفي تفسيره: الصلاة والسلام عليه. ما معنى الصلاة عليه؟ عليه الصلاة والسلام. الصلاة عليه تعني الثناء عليه، عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى أي عند الملائكة المقربين من الله جل وعلا. أما السلام عليه فهو أو يعني الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة، الدعاء له بالسلامة في دينه عليه الصلاة والسلام، الدعاء له بالسلامة في بدنه صلى الله عليه وسلم، الدعاء له بالسلامة في بدنه وفي يوم القيامة، بأن يدعى له بالسلامة من أهوال يوم القيامة. ولهذا من دعاء الأنبياء يوم القيامة ماذا؟ اللهم سلم سلم، فيدعى له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى السلام عليه، عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: والذي يقلب كتب الحديث والمسانيد يرى عجبا يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرات بل مئات المرات، ومع هذا لا يفترون عن كتابتها، وهذه أعظم منقبة لأهل الحديث، أنهم من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا صحيح البخاري كم فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مسند الإمام أحمد كم فيه من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، وغيرها من كتب المسانيد والسنن ونحوها. وهذا الأمر وهو العناية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو عند الكتابة نص عليه علماء الحديث الذين ألفوا في أصول الحديث، يعني في مصطلح الحديث، في قواعد الحديث، نصوا على هذا الأمر. وكذلك في كتب أخلاق الراوي وفي كتب آداب طالب العلم نبهوا على هذا. وممن نبه على هذا الخطيب البغدادي رحمه الله مثلا في كتابه الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع، قد عقد على هذا فصلا أو بابا، قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابن الصلاح في كتابه التقييد والإيضاح، والسيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، وغيرهم من العلماء. نعم، فضل يا سلام. إذ رمز
إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرف صاد أو بتلك الكلمة صلعا، وهذا فيه تعطيل لهذه السنة وحرمان لأجل القارئ أو السامع. وقد ذكر السيوطي في تدريب الراوي أن أول من كتب صلعا قطعت يده سنة سنة سيئة. وبغض النظر عن صحة الخبر أو ضعفه، وطالب العلم ينبغي أن يتطلع دائما إلى معالي الأمور ومواعبة الأجور.
هذا بيان من المؤلف للأخطاء الواقعة في هذه العبادة، أو لبعض الأخطاء، نقول لبعض الأخطاء والمحاذير الواقعة في هذه العبادة. لا يخفى إخواني أن مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه العبادة أن بين صفة هذه العبادة وكيفيتها وصيغتها، أليس كذلك؟ بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ هذا استفهام من الصحابة لأنهم استشكلوا معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فجاء هذا الاستفتاء وهذا السؤال: فكيف الصلاة عليك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. وهذه الصيغة منه صلى الله عليه وسلم في بيان الصلاة عليه هي أعلى الصيغ وأفضل الصيغ و أكملها. ولو قال المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام، جاز ذلك وصح وأدى يعني ما أمر به. والدليل على هذا لورود هذا الأمر عن السلف الصالح، و أهل العلم درجوا على هذا من قديم أن يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه الصيغة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فيها امتثال لأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام فيه الجمع بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم فيه الجمع بين الصلاة وبين السلام عليه الصلاة والسلام. فهذا لا محذورة فيه بحمد الله جل وعلا. لكن مما يخل بهذه العبادة ما نبه عليه المؤلف وفقه الله هنا بقوله: وقد سن بعض الناس سنة سيئة إذ رمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرف صاد أو بتلك الكلمة صلع. والرمز إلى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الحرف أو بتلك الكلمة لا يجوز. وقد نبه أهل العلم على عدم جوازه ومنعه، وذلك لأن فيه عدة محاذير. من هذه المحاذير ما قرره المؤلف بقوله: فيه تعطيل لهذه السنة. إذن هذا رقم واحد، أو المحذور الأول، تعطيل لهذه السنة وهذه العبادة. الآن عندما يقول صاد، قال محمد صاد، إيش هذا؟ قال محمد صلعا، حصلت العبادة؟ ما حصلت لها، عطلت هذه السنة. إذن هذا المحذور الأول، تعطيل لهذه السنة. المحذور الثاني: حرمان لأجر القارئ أو السامع. حرمان لأجر هذه العبادة، حرمان القارئ وحرمان السامع. كيف حرمان؟ ما يسر، كيف يحرم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الحرمان يأتي من أي جهة؟ كيف حرم؟ كيف حرم؟ حرم من الأجر، كيف حرم؟ هو الآن يعني الآن أدى العبادة ولا ما أداها؟ ما أداها. إذن حرمان له من الأجر لأنه لم يؤدي هذه العبادة وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول حرمان لأجر القارئ والسامع لأنه لم يؤدي ولم يقم بهذه العبادة، فهذه العبادة لها فضل ولها أجر رتب على القيام بها. فهو لما قال صلعم أو قال صاد لم يؤدي هذه العبادة، فكيف ينال الأجر والثواب؟ هذا مما يعني لا يصح. طيب، محذور ثالث إخواني، يقال أن فاعل ذلك خالف أمر الله جل وعلا ولم يمتثل خطابه تبارك وتعالى، فهو عندما قال صاد أو قال صلم لم يمتثل أمر الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أربعة، أنه أحدث صفة لم ترد بها الشريعة. هل هذه الصيغة وردت بها الشريعة صاد أو صلم؟ إذن أحدث صفة لم ترد بها الشريعة. خامسا، أنه صرف الناس من قارئ أو سامع عن الصفة الشرعية للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. اجتمع عندنا كم محذور؟ خمسة محاذير. نعم. ثم قال المؤلف، وقد ذكر السيوطي في تذيب الراوي أن أول من كتب صنعاً قطعت يده لأنه سن سنة سيئة، ووقوع أو بيان أن هذا من الأخطاء، يعني بيان أن كتابة صاد أو كتابة صلعم خطأ لا تتحقق به هذه العبادة وهي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أقول نبه عليه العلماء من قديم، نبه عليه ابن الصلاح في كتاب التقييد والإيضاح، نبه عليه السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، نبه عليه الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة والبشر أو البشر في الصلاة على خير البشر وغيرهم، وكذلك حذر من هذا وبين خطأه شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله وسدده ووفقه وأطال في عمره على طاعته في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وشيء مما ألف فيها. هذه رسالة مطبوعة مستقلة ومطبوعة أيضا مع مؤلفات الشيخ حفظه الله تعالى. ثم قال وبغض النظر عن صحة الخبر، أي خبر؟ قطع اليد. نعم، قطع اليد في شأن من كتب صلعا. قال أو ضعفه، فطالب العلم ينبغي أن يتطلع دائما إلى معاني الأمور ومضاعفة الأجور. نعم، هكذا ينبغي أن يكون شأن طالب العلم. يقول فيروز أبادي رحمه الله في كتابه الصلاة والبشر أو البشر الصلاة على خير البشر، ولا ينبغي أن ترمز للصلاة، هكذا يخاطب المسلم أو طالب العلم، ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون صورة صلعم بدلا من صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا شأن من يا خالد؟ الذي يكتب صلعم ولا صاد؟ شأن من؟ عوام الطلبة. وبعد؟ وبعد الجهلة. واضح؟ فعلى طالب العلم أن يربأ بنفسه أن يكون هذه الأصناف التي ذكرها الطير زبادي رحمه الله تعالى. اقرأ الوصية السابعة.
الوصية السابعة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم عند ذكرهم. وأذكر هنا ثلاثة أمور.
الترضي عن الصحابة حق من حقوقهم رضي الله تعالى عنهم، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. الترضي عنهم، أن يترضى عنهم وأن يثنى عليهم. وبما أن هذا من حقوقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا ينبغي أن يهمل هذا الحق أو أن يترك. لماذا؟ لأن الترضي عنهم مطلب من المطالب الشرعية التي جاءت بها النصوص الشرعية، كما نبه على ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع. وإذا كان الله جل وعلا أيها الإخوة قد رضي عنهم وأثنى عليهم، فلماذا لا يرضى المسلم لنفسه ما رضيه الله تبارك وتعالى؟ فهو عز وجل رضي عنهم، إذن نترضى عنهم كما ترضى الله عز وجل عنهم. ورضى الله عز وجل أو ترضي الله عز وجل عنهم دليل على إيمانهم وسلامة قلوبهم وطهارة نفوسهم، وأنهم مؤمنون كاملوا الإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو دليل على حب الله عز وجل لهم أن يبقى رضاهم في كتابه إلى يوم القيامة، رضي من رضي وسخط من سخط. فهذا الحق ثابت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يمكن لأحد أن يمحو هذا الحق أو أن يزيله مهما بذل في ذلك من وسائل أو تعاطى من أسباب. فهذا الحق ثابت لهم رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بما ختم لهم من الخير. تفضل يا سر.
وأذكر هنا ثلاثة أمور أو ثلاثة إشارات تتعلق بأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكرتها هنا لأن هنينا بها في بعض الكتب والمجلات، بل حتى في بعض الكتب الدراسية. وهذه الثلاثة تتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه، فنلاحظ فيما نقرأ ونسمع أن علي رضي الله عنه إذا ذكر معه أوصاف ثلاثة، إما أن يقال قال الإمام علي أو كرم الله وجهه أو قال علي عليه السلام، فهذه الكلمات فيها غلو. وقد نص أهل العلم كابن كثير وغيره على أنه لا يجوز أن يخص علي دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، فالشيخان وعثمان أفضل منه رضي الله عنهم.
نعم، الأصل أيها الإخوة في مقام الترضي أن يترضى عن الجميع، فيقال رضي الله تعالى عنهم، وإذا جاء أحدهم يقال رضي الله عنهم. تخصيص أحد الصحابة بمزيد أمر دون غيره يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ولهذا هنا قول المؤلف وقد نص أهل العلم كابن كثير وغيره على أنه لا يجوز أن يخص علي دون سائر الصحابة، أي بوصفه بالإمامة يقول الإمام علي أو كرم الله وجهه أو علي عليه السلام، لا يجوز أن يخص بهذا. لماذا؟ لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا دليل على تخصيص علي دون سائر الصحابة بهذه الأمور. نعم. قال ابن كثير
رحمه الله تعالى: وقد غلب هذا
أن يفرد
علي رضي الله عنه بأن يقال سائر الصحابة أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك.
نعم، يعني بعض الناس قد يقول يخل كرم الله وجهه وهذا دعاء ومعناه صحيح، فلماذا يمنع؟ نقول يمنع لأن الأصل أن يسوى بين الصحابة في ذلك. إذا قلت رضي الله عنه فهذا شامل الصحابة، وإذا قلت كرم الله وجهه إذن اجعل هذا شاملا لبقية الصحابة. لماذا تخص عليا رضي الله تعالى عنه دون غيره؟ فإذا كان القصد تعظيم علي رضي الله عنه فكذلك غيره من الصحابة معظم، بل هناك من هو أولى وأجل وأفضل من علي بالاتفاق، كأبي بكر كعمر كعثمان أفضل من الصحابة، بل كان عليه الصلاة والسلام يسمع هذا ويقر كما في البخاري من حديث ابن عمر. نعم،
فإن هذا من باب التعظيم والتكريم. فالشيخان هو أمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين.
نعم،
وزعم من خص على،
فهذا إذا كلام ابن كثير على تنبيه منه رحمه الله تعالى وغفر له على خطأ إطلاق هذه العبارة في حق علي رضي الله تعالى عنه. نعم،
من خص علي بهذه الصيغة كرم الله وجهه أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا قول مردود.
نعم، هذا مستند المخصص لعلي بهذه الصيغة. لو سئل لماذا تقول عن علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، الجواب أنه لم يسجد لصنم قط، فهذا مردود. طبعا هذه سيأتي الرد له. هذه علة، يقولون علة أخرى أو سبب آخر أن علي رضي الله عنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، فلهذا يقال كرم الله وجهه. ماذا أجاب أو ذكر المؤلف الجواب؟ قال
وهذا إن بعض الصحابة ولد في الإسلام كصغار الصحابة.
نعم،
بل قد ثبت أن الصديق وغيره لم يسجد لصنم قط.
نعم، إذن يقال إذا كان المقصود أنه لم يسجد أو السبب أنه لم يسجد لصنم، إذن هناك غيره من الصحابة لم يسجد لصنم، فلماذا التخصيص؟ واضح؟ طيب، وقد
وعلى هذا لا يخص علي رضي الله عنه دون غيره بشيء من ذلك.
نعم،
وقد أجازها بعض العلماء كالفتاوات. نعم، لكن كلامه مردود. وقد رد
الهيثمي طبعا علماء الشافعية، يعني من كبار العلماء المتأخرين من الشافعية، وهو يعني من حيث المعتقد في باب الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة، بل يعني يعتبر من المتهجمين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والطعن فيه، وهو عالم لا شك، لا يمكن الطعن في علمه، لكن يعني زل في هذا الباب. نعم، وقد رده رد
وقد رد تخصيص علي بتلك الصيغة ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو قبل الهيثمي فيما سبق ذكره. أما وصفه بالإمام فهو كما ذكرت فيه رائحة غلوب، لأنهم إذا ذكروا من قبله قالوا قال أبو بكر قال عمر وقال عثمان وقال الإمام علي.
يكفي. إذن الخلاصة إخواني أن تخصيص علي رضي الله عنه بهذا التخصيص من الألفاظ لا تجوز لأمور عدة، منها أن تخصيصه بذلك ليس عليه دليل، ثانيا أن تخصيصه بذلك فيه غلو، في علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه نفسه لا يرضى بذلك. وثالثا فيه مشابهة لأهل البدع الذين يغلون في علي رضي الله عنه ويصفونه بأوصاف وينسبون إليه فضائل لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وأمر رابع أن في ذكر هذا كرم الله وجهه أو عليه السلام وغير ذلك فيه استبدال للوارد بغير الوارد. ما هو الوارد؟ رضي الله عنه وأرضاه. وغير الوارد كرم الله وجهه عليه السلام ونحو ذلك. فهم يتركون الوارد ويلجؤون إيش إلى غير الوارد، ولا شك أن هذا فيه خروج عن النصوص الشرعية. فهذه أربعة أمور، أو لأجل أربعة أمور يقال أنه لا يخصص علي رضي الله عنه بذلك، وينظر في هذا ويرجع إلى أيضا كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فقد نبه على هذا. فالخلاصة يعني كما قال المؤلف: فاحذر من هذه الصيغ وبين خطأها لمن قرأها أو سمعها. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.